الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، لابد من جهاد النفس في لزوم الحق والثبات على التوبة، لأن النفس تحتاج إلى جهاد. يقول الله عز وجل: ومن جاهد فينما يجاهد نفسه. ويقول عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومعنى قوله سبحانه وتعالى: جاهدوا فينا، أي جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الكفار وجاهدوا المنافقين وجاهدوا العصاة وجاهدوا الشيطان. فالآية عامة تشمل أنواع الجهاد، ومن ذلك جهاد النفس، لأنه سبحانه حذف المفعول ولم ينص عليه في الآية حتى تعم جميع أنواع الجهاد. فالنفس تحتاج إلى تربية وعناية وصبر وجهاد. فالمؤمن الحازم هو الذي يجاهد نفسه لله حتى تستقيم على الطريق وتقف عند الحدود، وبذلك يهديه الله سبحانه، يهديه الله سبيله القويم وصراطه المستقيم، ويكون المؤمن بذلك من المحسنين الذين قال فيهم الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثبت عن الرسول في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته. قلت: الحديث في البخاري، رواه أبو هريرة: خلق الله آدم على صورته. وجاء في رواية أحمد وجماعة من الحديث: على صورة الرحمن. قلت: هذه الرواية ضعف الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة بالأرقام 1175 و1176. فالضمير في الحديث الأول يعود إلى الله، قال العلم كأحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوي وأئمة السلف: يجب أن نمرها كما جاء على الوجه الذي يليق بالله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ولا يلزم من ذلك أن تكون صورته سبحانه مثل صورة الآدمي، كما أنه لا يلزم من إثبات الوجه لله سبحانه واليد والأصابع والقدم والرجل والغضب وغير ذلك من صفاته أن تكون مثل صفات بني آدم. فهو سبحانه موصوف بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله على الوجه اللائق به، من دون أن يشابه خلقه في شيء من ذلك، في شيء في ذلك، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمعنى: والله أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وبصر، يسمع ويتكلم ويبصر ويفعل ما يشاء. ولا يلزم أن تكون الصورة كالصورة، وهذه قاعدة كلية في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة، وهي إمرار آيات الصفات وحادثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، بل يثبتون أسماءه إثباتاً بلا تمثيل، ينزهونه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بلا تعطيل، خلافاً لأهل البدع من المعطلة والمشبهة. فليس سمع المخلوق ولا بصر المخلوق ولا علم المخلوق مثل علم الله عز وجل، وإن اتفقا في جنس العلم والسمع والبصر، لكن ما يختص به الله لا يشابه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وليس كمثله شيء، لأن صفاته كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، أما أوصاف المخلوقين فيعتريها النقص والزوال في العلم وفي السمع والبصر وفي كل شيء. من المعلوم أن نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الاختلاط، وذلك أمر خطير جدا، له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة، وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجال. والأدلة الصريحة والصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى ما لا تحمد عقباه منها قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. إلى أن قال سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفن من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء يعني الأجنبيات. قال: رجال من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قلت: الحديث خرج البخاري في صحيحه عن عقبة بن عامر: إياكم والدخول في على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وانهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم، وعن السفر إلا مع ذي محرم، سد لذريعة الفساد وحسم لأسباب الشر وحماية للنوعين من مكائد الشيطان. ولهذا صح عن رسول الله أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قلت: الحديث أخرجه البخاري عن أسامة بن زيد. وصح عنه أنه قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قلت: الحديث في صحيح مسلم بلفظ: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال: لا يخلون رجل بامرأة فإن شيطانا ثالثهما. قلت: الحديث في صحة شعب الأرناؤوط. قلت: حديث صحة شعيب الأرناؤوط في المسند عن عامر بن ربيعة بلفظ: ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان. وهذه الآيات والأحاديث صريحة دلالة في وجوب القرار في البيت والابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد وتقويض الأسر وخراب المجتمعات. فما الذي يلجئنا إلى مخالفتها والوقوع فيما يغضب الله ويحل بالأمة بأسه وعقابه؟ ألا نعتبر فيما وقع في المجتمعات التي سبقت إلى هذا الأمر الخطير وصارت تتحسر على ما فعلت وتتمنى أن تعود إلى حالنا التي نحن عليها الآن؟ لماذا لا ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية المجاورة، كيف أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تعمل في غير وظيفتها؟ لقد نادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه جسميا ونفسيا وعقليا، ولكن بعدما فات الأوان. ألا فليتق الله المسؤولون في ديوان الخدمة المدنية والرئاسة العامة لتعليم البنات وليراقبوه سبحانه، فلا يفتح على الأمة بابا عظيما من أبواب الشر إذا فتح كان من الصعب إغلاقه، وليعلموا أن النصح لهذا البلد حكومة وشعبا هو العمل على ما يبقيه مجتمعا متماسكا قويا سائرا على نهج الكتاب والسنة وسد أبواب الضعف والوهن ومنفذ الشرور والفتن، ولا سيما ونحن في عصر تكالب الأعداء فيه على المسلمين وأصبحنا أشد ما نكون حاجة إلى عون الله ودفعه عنا شرور أعدائنا ومكائدهم. فلا يجوز لنا أن نفتح أبوابا من الشر مغلقة. والعلاج الصحيح لنقص الموظفين يكون بإيجاد الحوافز لآلاف الشبان الذين لا يجدون في العمل الحكومي ما يشجع للالتحاق به فيتجهون إلى العمل الحر أو إلى المؤسسات والشركات. من هنا منطلق العلاج الصحيح، وهو تبسيط إجراءات تعيين الموظفين وعدم التعقيد في الطلبات وإعطاء الموظف ما يستحق مقابل جهده، وعندها سوف يكون لدى كل ذرة فائض من الموظفين. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مكايد الأعداء ومخططاتهم المدمرة، وأن يوفق المسؤولين فيها إلى حمل الناس على ما يصلح شؤونهم في الدنيا والآخرة، وتنفيذا لأمر ربهم وخالقهم والعالم بمصالحهم، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن وأسباب النقام، إنه لذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان.